راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها من أسس تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات انتقالية. انتشرت في الأسابيع الماضية حوادث النهب المسلح والقتل داخل العاصمة القومية بعد أن كانت مثل هذه الحوادث روتين يومي في الأطراف وما زالت حتى الآن. يقول الكثير من الناس أن ظهور هذه الحوادث فجأة وبهذا الشكل المتكرر قد يكون بفعل فاعل، بل وتم اتهام أفراد من الشرطة ومن جهاز الأمن بتنفيذ مثل هذه الهجمات والسرقات. فما هي الحقيقة؟ هل يحس المواطن بالأمان في حركته اليومية؟ وهل جرائم السرقة والنهب المسلح في العاصمة والولايات مدبرة وبفعل فاعل؟ ومن المسؤول في النهاية من هذه الحالة؟ المكون العسكري احتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية بذريعة حفظ الأمن، ولكن الواقع يثبت غياب الأمن، فكيف يمكن معالجة حالات الانفلات الأمني؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية التي نخصصها للحالة الأمنية والتفلتات الحاصلة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستهلك العادة بالسؤال الذي نوجهه لعينة عشوائية من المواطنين لمعرفة آرائهم. سؤال هذه الحلقة: هل تحس بالأمان أثناء حياتك اليومية في الشارع أو داخل البيت؟ في اللحظات التالية الإجابات على هذا السؤال.
أنا أماني جحفر إبراهيم. زادت في الفترة الأخيرة وتيرة الجريمة من نهب وسرقة وتهديد للأمن وقتل في بعض الأحيان من مجموعات خارج إطار القانون تسمى تزعة طويلة، وهي مظهر من مظاهر السيولة الأمنية الموجودة. إحنا بنناشد القوات الشرطية بس لجهد كبير جدا، لأنه دي مسؤوليتهم في المقام الأول لإعادة الأمن وجمع السلاح من المتفلتين واستتباب الأمن ومحاسبة الجنة وبسط القانون.
سلام. طبعا الإحساس بالأمان سواء كان في الشارع أو داخل المنزل من خلال الحياة اليومية اللي بيعيشها الفرد في المجتمع السوداني أو اللي يعيشها أنا، والله مفقود إحساس الأمان. يعني ما في إحساس بالأمان. أنت بتكون راقد نايم في البيت، بيكون عندك قبل ما تنوم والله إحساس إنك بيكون، حتى لو أنت نايم ممكن تكون قمت مخلوع على أي كركب، والله هي إنه في ذول تلب ليك، والله في ذول جاك، والله في سرقة، والله في كده خاصر بدل الآخر، والله أصلا ما في إحساس حتى بالنوم. يعني كثير من الأحيان نحن نصحى في الوقات اللي ممكن تتوقع فيها زوار الليل، من صباحا ترى صباحا بتكون، وده على حساب إنك الصباح بتكون مرهق ما قادر تمشي الشغل. الناس والله الفترة الأخيرة بدوا يرهقوا نفسهم بالسهر وهناك كده وخوف، ودي مشكلة ذات بتأثر على حياتهم. يعني يأثر عليهم ممكن ذاته، لأنه زوار الليل اللي بيجي المرات هم مسلحين، ممكن يضربوك حتى لو أنت كنت جاهز. بتكون طالع في الشارع ماشي بتكون خايف على إنك تطلع تلفونك، ما كده ما يحصل لك تتخطف شنطتك، تتخطف تتضرب أي شيء. أنت راكب في الحافلة وراكب في المواصلات، والله سايق عربية تتوقع أي شيء. الجريمة منظمة والجريمة ممكن تجيك في أي جو، ممكن تكون مستهدف من أي، وده مشكلة كبيرة. يعني مشكلة، يعني حتى أنت لو دخلت مكان، حتى أنت أسي إحنا مرات المغابر أنا بقدر نمشي لها في وقت بالليل عشان نمشي نتسخين ولا نمشي هنا الليل، لأنه بكون خايفين إنه نتعرض له. حتى زول لو كان مسافر ما يقدر يسافر في وقت كده، يقوم بدري لأماكن السفر المين البري والله أي مكان تاني تعرض فيه، نتوقع فمشكلة كبيرة الأمان موجود في كل تفاعلات الحياة اليومية. ممكن تتعرض للمخاطر في أي حتة، حتى داخل تأكل تشرب أي شيء ممكن تتعرض للمخاطر بسبب الانفلات الأمني الموجود.
حقيقة الانفلات الأمني في العاصمة والولايات ما بيقدر ينكرها إلا زول مكابر. أنا واحد من الناس اللي تعرضت لمحاولة قبل كده بتاعت نهب في وسط العاصمة، يعني في وسط العاصمة فعليا اتجاهات المجمع الطبي. أكيد في إحساس بانعدام الأمان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وده اللي خلانا نحن ذاته متجهين، لأنه نحن خاطب الجزء اللي بيشوف إنه دي الحلول، إنه يعني في ظل الظروف الاقتصادية العجيبة دي إنه يقوم بدل ما يتجه لاتجاه العمل والحاجات دي، فبيقوم بيشوف أسهل طريق اللي هو بيتعامل معك أنت كعمل. ده اتجاهنا نحن شغالين عليه، وفي نص إحساسنا بعدم الأماننا اللي هو مسألة الحركة ذاته، وانت بجد بتمشي في الشارع وخايف وكل اللي حوالينك بالنسبة لك محل شك. يعني
والله طبعا الحالة الأمنية في السودان الفترة الأخيرة طبعا شهدت انفلاتات في بعض المناطق، أو هنالك شكاوى من كثير من المواطنين، ولكن على المستوى الشخصي يعني أشعر بشيء من الأمان حتى أنصاف الليالي وإلى منتصف الليل مثلا هنالك أمان. الانفلات الأمن ليس بهذا التضخيم الإعلامي الذي يظهر في السوشيال ميديا أو حتى ما تتناوله بعض الصحف. هذه الظاهرة ربما تكون محصورة في بعض المناطق، ولكن هنالك تضخيم كبير لعملية هذه العملية التي تشير إلى التفلل، وهي عملية تبدو ممنهجة إلى حد ما لإرسال رسالة بعينها بأن الوضع لا يطاق، وربما يريدون من الناس أن يتمنوا العهد الذي أبادته الجماهير بثورتها العظيمة، ولكن على الناس أن يكونوا يقظين وأن لا يعينوا دعاة التفلت، وأن يتعاملوا بحسم وأن يحموا أنفسهم وأن يتكاتفوا. الأمر يحتاج إلى تكاتف جهود ومن كل المواطنين أنفسهم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم وممتلكات.
المحور التالي ننتقل للإجابة على سؤال: من المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل؟ ضيوف هذا المحور الأساتذة مصطفى عبد الرحمن محلل سياسي، والأستاذ طه عوض، والدكتور معتصم إبراهيم مالك. نبدأ بالأستاذ مصطفى عبد الرحمن.
للإجابة عن السؤال من المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل، الإجابة في تقديري هي من خلال وبشكل مجمل من خلال معالجة الذاتي والموضوعي واللي كل طرف فيها بغزي الطرف الآخر. على الصعيد الموضوعي المسؤول هو قوى الردة والفلول ومسلسل هجومه وتنوعه وتعدد جبهاته، واللي انتقل في هذه اللحظة المفصلية إلى موقع الهجوم، وفي دغو الردة والفلول بتدافع عن نفسها وعن مصالحها في اتجاه إفشال الفترة الانتقالية عشان تفتح الطريق للردة. أما على الصعيد الذاتي فالمسؤول أيضا هو ضعف الأداء الحكومي المتمثل في استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتأكيد الأمنية، وأيضا في البطء في محاكمة مدبري الانقلاب المشؤوم والبطء في محاكمة قتلة الشهداء ورموز التخريب والفساد والتمكين المجرم. الاثنين هم ضمن المسؤولية عن التدهور الحاصل، وبالذات في هذه الفترة يشتد هجوم قوى الردة والفلول كرد فعل على الخطوة المهمة التي أنتجتها قوى الثورة، والتي عبرت عن استمرار هذه القوى في إفشال مخططات قوى الردة والفلول وزي ما قلت بتعدد أدوات مخطط الردة والفلول وتعدد جبهاته. قوى الثورة الآن ماشى هذه المرة في طريقها بعدما تعمق وعيها بأساليب قوى الردة السياسية والإعلامية والتخريبية الاجتماعية، وتعمق وعيها أيضا في تلك الخطوة التي زاوجت بين الحكمة والمبدئية في اتجاه إنجاز مهام الفترة الانتقالية، الخطوة المتمثلة في التوقيع على الإعلان السياسي في 8 أغسطس، وبالتالي جن جنون قوى الردة والفلول لمواجهتها هذه الخطوة التي من خلالها جددت قوى الثورة نفسها وأكدت بأن الثورة أقوى والردة مستحيلة. وبهذه الخطوة وبالعمل الجدي على أساسها، هذه الخطوة المستندة على مهام المرحلة الانتقالية كلها وبالتمسك المخلص بها والتنفيذ الجاد لما تم في الإعلان السياسي وبنوده، بالتأكيد حتنتقل قوى الثورة من خانة التناقضات التي واجهتها والصعوبات والأخطاء إلى مرحلة المضي بثقة وثبات وبإنجازات حقيقية لكل مرحام المرحلة الانتقالية وبالانتقال السلمي للمرحلة الغادمة. ده بشكل مجمل هو توصيف الحالة ومن المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل. أما المعادلة الموضوعي لهذين الجانبين المتصلين بالتدهور الأمني الحاصل كما ذكرت هو قضية السلام، فالمطلوب منا جميعا شركاء المرحلة الانتقالية وشركاء السلام هو التحرك الجاد بإرادة واحدة وعلى قاعدة إن المصير واحد والقضية واحدة، ولا قضية لجهة أو قبيلة أو منطقة يمكن حلها بمعزل عن حل القضية السودانية. علينا أن نغادر سلبيات كثيرة ساهمت وعقدت تنفيذ مطلوبات السلام، وأن نكون ضمن الفهم اللي ذكرته ده. وأيضا أكرر بأن وثيقة الإعلان السياسي هي معبرة عن هذه الطموحات التي توحدنا حولها جميعا.
كان هذا الأستاذ مصطفى عبد الرحمن مجيبا على سؤال من المسؤول عن التدهور الأمني. المشارك التالي الأستاذ طه عوض.
طيب، المجد والخلود لشهداء الدولة السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، العودة الحميد للمفقودين. عن حالة الانعدام الأمن الحالي، بالتأكيد الأمر وراه أيادي ملامة، أنا ما بقول خفية، هي أيادي معروفة. عضوية النظام السابق الموجودة على مستوى الأجهزة الأمنية هي ممكن تكون المتهم الأول، لأنها فعليا هي تمتلك القدرة على اتخاذ الأمر، وبالتالي عدم اتخاذ الأمر في بسط حالة الأمن على مستوى الدولة السودانية، هذا الأمر في اعتقادي هو شيء مخطط له، لأن المنظومة العسكرية المكونة من الأجهزة الأمنية هي في المقام الأول تعتمد على التوجيهات والتعليمات المباشرة، فبالتالي عدم الانتشار الواضح للأجهزة الأمنية خصوصا الشرطة إلا بعد ازدياد حالات التعدي والسلب والنهب والتي وصلت حتى لدرجة القتل والتبشيع في القتل، ده مؤشر واضح لأنه الأجهزة الأمنية عندها عجز تماما في القيادة، وبكل المقومات اللي قامت عليها الدولة السودانية سابقا في دعم الأجهزة الأمنية من خلال الدعم اللوجستي والإمكانيات والبنية التحتية وحتى المشاريع الاقتصادية التي تضخ استثمار حقيقي داخل تلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية، إلا أن الاختفاء الانضباط واختفاء بسط هيبة الدولة على مستوى الجرائم العامة، هذا الأمر بالتأكيد هو إفشال للمرحلة الانتقالية. يجب على المجلس العسكري الشريك الحقيقي في ثورة ديسمبر على أن يعمل على تفكيك نظام 30 يونيو داخل الأجهزة الأمنية، هذه هي واحدة من تحديات المرحلة الانتقالية. أعتقد أن الدولة بشكل عام اتجهت نحو تفكيك وإزالة النظام السابق على مستوى الأجهزة العامة وتجاهلت الأجهزة العسكرية التي لا زالت تضج بمنسوبي النظام السابق. بالتأكيد أنا أتكلم عن رتب قيادية معينة معروفة بانتماء السياسي لنظام المؤتمر المحلول المؤتمر الوطني، وبالتالي هي الآن وجودها داخل الأجهزة الأمنية هو أرغن لبسط هيبة الدولة. الأمر الآخر هو ظهور بعض الحالات اللي ممكن تكون موجودة على مستوى الشارع بشكل عام. هذا الأمر برضو يمكن أن يكون يصب في ذات الاتجاه، اتجاه خلق حالة من عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار وعدم الأمن وعدم شعور المواطن بهيبة الدولة. أنا أتأكد فيما لا يدع مجال للشك أن إذا أتى انقلاب ما، وهذا شبه مستحيل في ظل ثورة مستمرة مثل ثورة ديسمبر، أنا متأكد إذا لا قدر الله حدث انقلاب سوف تعود الدولة لبسط هيبتها على مستوى الشوارع واختفاء الحالات من التفلت والإنفلات الأمني. وهذا الأمر يظهر الحقيقة المرة التي يجب أن نتقبلها، أن الأجهزة الأمنية يجب أن تغير عقيدتها أو يجب أن نساعدها على تغيير العقيدة وإرجاع منسوبيها للحصة الوطني والمسؤولية الوطنية التي تحتم على منسوبية الأجهزة الأمنية على أن يعملوا بالغسل الذي أدوه في يوم من الأيام على حماية هذا الشعب وحماية مكتسبات هذا الوطن.
ونختتم سلسلة الإجابات على سؤال مسؤولية التدهور الأمني بمساهمة الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري.
السلام عليكم. حقيقة في محاولتنا الإجابة على سؤال من المسؤول عن الانفلات الأمني، يجب أن نشير في البداية إلى أن هناك حقيقة يعني مجموعة من الأحداث، سواء كان على مستوى الأفراد، التعدي على الممتلكات، التعدي على الأشخاص، التعدي على الحريات، وأيضا هناك أيضا تعديات يعني على المؤسسات وتعديات على الممتلكات العامة وتعديات على القوانين. فهذه الحالة يعني يمكن الإشارة إلى أنها نتاج عدة أسباب، مرتبطة بالجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون، وأسباب مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، وأسباب مرتبطة بالتطورات الحاصلة في المجتمع السوداني، وهناك أسباب أيضا أخرى يمكن الإشارة إليها لاحقا. فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بجهات المزورة عن تطبيق القانون، يلحظ أن هناك مجموعة من الأسباب ممكن يكون موضوعية أخرى غير موضوعية. فبنجد أن هناك يعني ما يشار أو ما يقال إلى أن الأجهزة الأمنية مكبلة بقانون أو بمجموعة قوانين تمنعها من يعني اتخاذ أو اللجوء إلى أساليب العنف من أجل يعني التصدي للمجرمين أو المتفلتين. ويعني هذا الأمر أخذ يعني بشكل كده فيه نوع من عدم الوضوح. يعني أنا ما أعرف التقدير يعني بيغى على من، هل هو رجل الشرطة ولا وجه بتوجهه بأنه يتصدى لأي شخص يرتكب جريمة أو أي شخص في الشرع أو شرع في ارتكاب الجريمة. بجانب ذلك هناك أسباب أيضا موضوعية ممكن نشير إلى قلة الإمكانات وعدم توافر يعني تواجد أمني في مناطق مختلفة وتحديدا في العاصمة بجانب المناطق الأخرى من البلاد. دي مرتبطة بالأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون. فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، حقيقة أن هناك يعني وضع اقتصادي يعني ربما يغري بعض الناس إلى اللجوء إلى التعدي على الأشخاص ونهب ممتلكاتهم وسرقتها، دي واحدة. بجانب ذلك نجد أن الأوضاع الاقتصادية أيضا يعني شكلت دافع لضعاف النفوس للتعدي على بعض الممتلكات العامة، سواء كان في مؤسسات بنت تمولية أو مؤسسات بنت تمولية، بالإضافة لذلك ممارسة أعمال يعني تخالف القانون على الشوارع وعلى مختلف المواقع، يعني تضر بحياة وصحة وأمن الإنسان. بجانب ذلك هناك أسباب مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية. حقيقة نجد أن المجتمع السوداني يعني طرأت عليه تحولات كبيرة جدا خلال الفترة السابقة، ثلاثة عقود السابقة، يعني جعلت الجريمة أحد المظاهر أو أحد الفنومين أو الجوانب اللي بتتميز بها المناطق الحضرية، وممكن يمتد الأمر ده إلى حتى المناطق الريفية، وذلك بفعل مجموعة تغيرات واندماج في من بينها أو ناتج هذه التغيرات من اندماج في المجتمع بتاع التكنولوجيا والاتصال، حيث صارت التكنولوجيا يعني أداة لتوصيل المعلومة ولتوصيل بعض السلوكات اللي نحن ممكن ننظر لها باعتبار أنها هي سلوكات إجرامية، فيتم ارتكاب الجريمة واللي بيشكل يعني أحد عوامل الانفلات الأمني، وبالتالي بتحصل عملية بتاعت محاكاة لهذه المشاهد أو لهذه السلوكات اللي ممكن تشكل عنصر أساسي من عناصر ارتكاب الجريمة، وبالتالي التفلتات الأمنية. بجانب ذلك أيضا في عامل اجتماعي، بنجد أنه حقيقة هناك كثافة سكانية كبيرة جدا في المناطق الحضرية وتحديدا الخرطوم، وهذه الكثافة أيضا تشكل عنصر ضغط على يعني موارد وعلى فرص العمل، مما أيضا يجعل الميل للجريمة هي أسهل طريق لارتكابها، وبالتالي تمثل شخص من أشخاص أو تمثل مظهر من مصاهر التفلتات الأمنية. عموما يمكن القول أن هناك عدة أسباب، يعني لم تعد هناك أو لم يعد هناك سببا واحدا، وإنما عدة أسباب تضافرت وجعلت التفلتات الأمنية ظاهرة تشكل خطر وفي نفس الوقت تهديد كبير جدا للأمن في المجتمع السوداني في المناطق الحضرية وأيضا في المناطق الأخرى، وده بيتطلب يعني عمل، بيتطلب جهد، وبيتطلب تعاون مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الدولة والمواطن والقطاع الخاص. لكن نجمل القول بأن التفلتات الأمنية يعني هي مظهر ظهر يشكل تحدي كبير جدا للأوضاع الأمنية في. شكرا جزيلا.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالانفلات الأمني في العاصمة. المحور الأخير في هذه الحلقة مخصصة لسؤال كيفية معالجة الوضع الأمني المتدهور الآن. ضيف المحور المقدم شرطة معاش خالد حسين علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم شرطة معاش خالد حسين علي من أبناء مدني. بالنسبة لمعالجة الوضع الأمني الراهن في شغين، يعني شغ يتعلق بالقوة بتكافح الجريمة، ويتمثل ذلك في الحماية القانونية للأفراد عند تنفيذ القانون وما يتعرض له من 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 مشاكل في عند أداء واجبهم، فلا بد من توفير الحماية القانونية. أيضا ما يتقاضاه الفرد بالشرطة لا يفي بحاجة يومه، مما جعل المهنة طاردة، فلا بد من إعادة النظر في مخصصات الشرطة. الشق الثاني متعلق بالخطط المستمرة والتي يعني تنبني على الحملات الليلية والنهارية وضرب أوكار الجريمة والتحفظ على عتات المجرمين وتفعيل مراقبة الشرطة وحملات المرور على المواطر التي لا تحمل لوحات. عندنا برضو القيود القانونية، الكفالة قانون الإجراءات للمجرمين مثل مراقبة الشرطة وكذا. أيضا برضو يعني الوضع في مدني أحسن حالا من الولايات الثانية بالنسبة للوضع الأمني. نأمل يعني إنه يتحسن الوضع مع الظروف المعيشية الصعب اللي بيعيشوها الناس دي. وشكرا.
كانت هذه مساهمة المقدم معاش خالد حسين علي في كيفية معالجة الانفلات الأمني. ومسألة الحصان الإضافية التي تطرق إليها والتي يطالب بها نسمعها للمفارقة أيضا من قادة الشرطة ومن المكون العسكري للمجلس السيادي. ويجب هنا أن ننبه إلى أن قانون الشرطة واللوائح الخاصة به وبقية القوانين الأخرى تنظم مسألة استخدام العنف من قبل الشرطة أثناء أداء واجبها، ولا يحتاج الأمر لحصانة إضافية، والتخوف وارد من استخدام هذه الحصانة في استخدام العنف بشكل يضر بالأبرياء وينتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين سواء كانوا متهمين أو مواطنين عاديين. هذا ما لزم التنويه له. بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية، حتى لقاء جديد. لكم تحياتي وتحيات زملاء الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.